أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الوجوه التي يمكن أن تذكر لبيان أن الطلاق الصادر من العام طلاق صحيح واقعا، وليس المورد من موارد ترتيب الأثار مع فساد الطلاق. وتقدم في الجلسة السابقة وجهان، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، وهو التشبث برواية العلوي، حيث ورد فيها: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها. كما ورد هذا المطلب، يعني هذه الرواية، في رواية محمد ابن عبيد الله العلوي عن أبيه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية لبيان النفوذ الواقعي للطلاق هو أن يقال أن ظاهر قوله وطلاقهم يحل لكم أن منشأ الحلية هو نفس الطلاق الصادر من العامي، وليس منشأ الحلية هو عنوان ثانوي آخر كالإلزام. فإن بنينا على أن طلاقهم صحيح كان نفس الطلاق الصادر من العامي منشأ لحلية الزوجية بلا دخل لعنصر آخر، فنفس صدور الطلاق موضوع للحلية ومنشأ للحلية. أما لو بنينا على أن طلاقهم باطل وإنما جاز للإمام النكاح من باب عنوان ثانوي، وهو عنوان الإلزام، فلا يكون نفس الطلاق منشأ للحلية، وإنما الطلاق المتعنون بعنوان الإلزام يكون منشأ للحلية. وهذا خلاف ظاهر العبارة، حيث إن ظاهر قوله وطلاقهم يحل لكم أن منشأ الحلية هو نفس الطلاق لا بضميمه ولا بشرط آخر. إذن ليس المنشأ هو الطلاق مع كون مثلا المتزوج إمامي من باب التسهيل أو من باب الإلزام، فإن هذا خلاف ظاهر العبارة. فقد يقال أن هذا المقطع قرينة على أن الطلاق صحيح فاسد صحيح وواقعا. ولكن يمكن التأمل فيما أفيد، بأنه إذا رجعنا إلى الفهم العرفي فلا يلتفت إلى هذه الدقة من شنو؟ من الاستظهارات. فإن العرف يرى
سواء بنينا على أن الطلاق فاسد أو بنينا على أن الطلاق صحيح، يصح عرفا أن نقول طلاق العام موضوع للحلية للإمام، فصدق عنوان وطلاقهم يحل لكم، ينسجم عرفان، يصح التعبير به عرفان بأدنى بأي 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 يعني بلا أدنى بلا أدنى توقف، سواء بنينا على أن الطلاق صحيح أو بنينا على أن الطلاق فاسد، فيقال الطلاق فاسد ولكن متى ما صدر منه الطلاق صار موضوعا للحلية بالنسبة إليكم. التفتين، متى ما صدر الطلاق من العامي فهو طلاق فاسد، إلا أن الشارع جعل موضوع ماذا؟ موضوع حلية النكاح بالنسبة إليكم صدور الطلاق من المطلق جامع للشرط بحسب نظره، فهل لا يصدق وطلاقهم يحل لكم؟ أيضا طلاقهم يحل لكم. إذن صدق عنوان وطلاقهم يحل لكم يصدق عرفا، سواء كان نفس الطلاق صحيح أو لا، فإنه على كل حال هذا العبارة تصح عرفا في كلا الموردين، ولا نرى أدنى تأمل، فإن من يقول أنه المورد ليس من بابل فساد يصح أن يقول بلا أدنى تأمل أنه إذا طلق العامي زوجته فطلاقه موضوع للحلية بالنسبة إليكم. إذن هذا الوجه الثالث محل تأمل بالإضافة إلى المشكلة السندية، وقد تعرضنا إليها في رواية العلوي، حيث إن فيها شخصان، محمد بن عبيد الله العلوي وأبيه، ومر علينا في بعض الأبحاث السابقة هل يمكن اعتبار الرواية أو لا، وقلنا أن محمد بن عبيد الله العلوي لا توفيق له إلا بناء على كامل الزيارات، وعلى وجه آخر وهو أنه بعض الرجالين عبر عنه الرجل كذا الشريف، كأن هكذا التعبير موجود مر علينا سابقا، فإذا قلنا هذه أمارة بلي، أما أبيهم أبيه ليس له توثيق إلا بناء على رواية البيزنطي، فعلى بعض المباني تكون الرواية تامة. الوجه الرابع ما ورد في رواية أو صحيحة محمد بن مسلم، وهي محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، فيقال في تقريب دلالة الرواية على بيان النفوذ للطلاق واقعا أن التعبير بتجوز بالجواز ظاهر عرفا في النفوذ، فما يستحله الطرف الآخر ويراه حلالا فهو جائز فهو نافذ، فتفسير الجواز بمعنى مجرد ترتيب الأثر وإن لم يكن الطلاق نافذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر التعبير بالجواز هو النفوذ، ولهذا لو وردت ناف لو جاء النص وقال كما في بعض النصوص نكاح ما يقرب منها يعني نكاح أهل الشرك جائز واضح أو ورد إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فظاهر التعبير بالجواز هو النفوذ فعندما تقول الرواية تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون أن ينفذ عليهم ما يرونه حلالا ومعنى النفوذ هو الصح الصحة ولكن يمكن التأمل أيضا في ذلك فإنه نسلم أن التعبير بالجواز يعني النفوذ ولكن نفوذ ما يستحلونه هل من باب الصحة الواقعية أو من باب أنه طلاقه مثلا موضوع للحلية إذن الجواز بمعنى النفوذ فالعامي يرى أن الطلاق ثالثا صحيح وحلال تجوز عليه تعنى تجوز تنفذ عليه خب تنفذ عليه تلزمه هل النفوذ عليه من باب أن الطلاق صحيح واقعا أو أن الطلاق فاسد وإنما يكون طلاق العامي موضوع شرعا لجواز ترتيب الأثار فهو الطلاق نافذ إذن الطلاق نافذ بمعنى أنه هذا الطلاق مما يرتب عليه الأثار ولهذا عندما يقال إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ إذا أقر بشيء يلزم ترتيب الأثر على إقراره يكون نافذا عليه النفوذ عليه يلزمه الإقرار هنا يلزمه الطلاق إذن التعبير بالجواز بمعنى النفوذ والنفوذ سواء كان لأجل أن الطلاق صحيح أو لأن طلاقه موضوع لشنه موضوع لأن يكون الإمامي أو موضوع لحرمة زوجته عليه متى ما صدر الطلاق من العامي كان طلاقه موضوع للحرمة عليه فيصح أن يقال بأنه طلاقه نافذ واضح شيخنا يعني سيدنا تجوز على أهل كل دين ما يستحلون إذن الجواز بمعنى النفوذ والنفوذ يصدق في موارد كون الطلاق صحيحان أو كون تطليق العامي موضوع للحرمة موضوع لحرمة زوجته عليه وإن كان الطلاق ففاسدا مع هي أولا وثانيا تقدم علينا المناقشة في هذه الرواية فإن هذه الرواية كما شرحناها سابقا لا يصح الاستدلال بها على الإلزام حتى في الطلاق فإنه أولا الأحكام منصرفة إلى باب القضاء أو لا أقل لا يحرز إطلاق الأحكام إلى غير باب القضاء وثانيا لم يثبت نسخة ما يستحلون بل الذي قد يكون هو الراجح ما يستحلفون كما بحثناه سابقا وتكون الرواية ناظرة إلى أنه في باب القضاء تجوز تنفذ على الشخص ما يحلف به ويعتقد أنه هذا الحلف بهذا الشيء مؤثر كالمسيحي كاليهودي يحلف بالمقدسات التي عنده فإذا حلف بذلك فإنه ينفذ عليه وأين هذا من باب قاعدة الإلزام ناظرة إلى الإحلاف أنه لو كان الشخص حلف بما هو مقدس عنده في باب القضاء قد تجوز على كل أهل دين ما يستحلفون إذن الاستدلال بالرواية محله إيش إشكالين الوجه الخامس والأخير هو ما ورد في خبر عبد الله بن طاووس حيث قال عن عبد الله بن طاووس قال قلت لأبي الحسن الرضا إن لابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه وإن كان بلي من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق ما تعلمنا الرواية سابقا فإنه عن الفراق. قال أليس قد روي عن أبي عبد الله أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. فهنا يقال وتقريب الاستدلال بالرواية لبيان أن الطلاق الصادر من العامي طلاق صحيح واقعا أن يقال أن نفس اعتراض السائل برواية عن الصادق معناه أن السائل فهم من قول الإمام عليه السلام وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق. ماذا قال له الإمام؟ إن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق. كما اعترض عليه السائل ماذا قال؟ أليس قد روي عن أبي عبد الله؟ إذا نفس اعتراض السائل برواية عن الصادق تعقيبا على كلام الإمام وإن كان من هؤلاء فأبنها منه أنه فهم السائل أنه حصلت البينونة بين الزوج والزوجة. فهم السائل من كلام الإمام فأبنها من أن الزوجة بانت من الزوج ففرق بينهما. وإلا لو لم يفهم البينونة لما اعترض على الإمام بحديث يدل على أن المطلقات مثلا ثلاثا ذات أزواج. التفتين فكأن السائل ماذا يقول؟ كيف تعتبرها أيها الإمام بانت منه والحال بأن الرواية الواردة عن الصادق بأنهن المطلقات ثلاثا ذات أزواج؟ فنفس اعتراض السائل بما ورد عن الإمام الصادق قرين على أن السائل فهم من قوله وإن كان من هؤلاء فأبنها من أنها بانت من لا أنه يجوز ترتيب الأثر وإن لم تكن حصلت البينون بينهما واقعا. واضح الفطر. ولكن هذا محل أيضا تأمل ونظار فإن غاية ما يوجد في الرواية اعتراض السائل واعتراض السائل يصح عرفا سواء كان الطلاق صحيح واقعا أو أن الطلاق باطل غايته أن الطلاق موضوع لحرمة الزوجية عليه لحرمتها عليه. إذ تفتوا ماذا قال الإمام؟ قال الإمام طلقها ثلاثا ما قال بانت فأبنها من يعني فرق بينها وبينه. واضح فرق بينها وبينه. السائل يقول ليش أنا أفرق بينها وبينه مع أن الطلاق ثلاث والطلاق الثلاث باطل مو صحيح ولا يترتب عليه أثار لأنهن ذات أزواج المطلقة ثلاثا ذات أزواج فيصح أن يعترض سواء السائل فهم بانت من باب أن الطلاق صحيح واقعا أو أنه إذا طلقها فإنه موضوع لحرمة الزوجية والنكاح، لحرمة الاستمتاع. فإن السائل يقول هذا الطلاق الذي صدر من العام لغوون لأنه غير جامع للشرع، فوجوده كعدمه، ليش أنا أبنها من؟ سواء كان فالاعتراض يأتي، ومنشأ الاعتراض أن السائل في ذهنه أن المطلقات ثلاثا ذات أزواج، ومعنى ذات أزواج أن هذا الطلاق لغو. إذن الإشكال في لغوية الطلاق، ولغوية الطلاق تتناسب مع كلا الاحتمالين، يصح الاعتراض على كلا الشقين، سواء كان الطلاق بنظر المشرع صحيح واقعا فأنا اعترض استغرب، شلون الطلاق صحيح واقعا مع أن المطلقات ثلاثا ذات أزواج، أو كان كما يقول الجهة الثانية أن الطلاق فاسد ولكنكم تلتزمون أن الطلاق موضوع للحرمة، متى ما طلق العامي زوجته فأبنها من تحرم عليه، لي أن أعترض كيف تحرم عليه، أستغرب كيف تحرم عليه. إذن اعتراض السائل يصح على كلا الاحتمالين، على كلا الشقين. إذن الرواية لا تصلح مجرد الاعتراض، لازم أعام، بالإضافة إلى أن الرواية لو تمت فهي محل إشكال سندي كما تقدم علينا سابقا، فإنه الراوي المباشر لا توثيق له، وهو عبد الله بن طاووس. إذا تنقح من جميع ما ذكرنا أن الوجوه التي ذكرت لبيان أن الطلاق نافذ واقعا لم يسلم منها شيء، إذ كل الوجوه محل إشكال سندي ودلالي. والوجه الأول وهو مرسلة الهيثم، لا قد تتم نكتة الارتكاز، وإن كان أيضا الذهن فيه تأمل، ما بينت التأمل، لكن الرواية على كل حال ضعيفة السند، ولا يمكننا أن نستنتج بمجرد ذلك أن الشارع، المسألة مهمة وهو أن الشارع يرى الطلاق صحيح واقعان بمجرد هذه النكتة التي استندنا إليها، وهي نكتة التعليل بأمر ارتكازي، مع أن الرواية قلنا مرسلة. إذن لم يتم دليل بحسب الظاهر على أن الطلاق الصادر من العامي طلاق صحيح واقعا كما ذهب له جمعون من الأعلام. المسلك الثاني وهو ما اختاره البجنوردي واختاره السيد الحكيم في رسالته التي ألحقها في المستمساك، وهو أن الطلاق ليس بصحيح واقعا، وإنما المؤمن يرتب الأثر على الطلاق، وأن طلاق العامي موضوع للحرمة عليه، متى ما طلقها تحرم عليه شرعا، لا مثل أنه إذا الزوج ارتد فإنه تحرم عليه، إذا كفر أيضا إذا ارتد استغفر الله تحرم عليه، إذا مات تحرم عليه، يعني تحصل البينونة، كما أن البينونة تحصل يا سيدنا بماذا؟ تحصل البينونة بالموت بالارتداد، تحصل البينونة بالطلاق، لا أن الطلاق صحيح وواقعا. وقد تعرض إلى هذه المسألة في المستمسك الجزء الرابع عشر صفحة 524، قال باسمه، أقرأ أوش المقطع عبارة، باسمه تعالى، هي كلام المستمسك: نظرا إلى أن هذه الرسالة الشريفة تشتمل على مسألة ذات انقلها في التقرير ها بل تشتمل على مسألة ذات بال كثيرة الابتلاء ولم تحرر قبل هذا على هذا الشكل. تعرض لها بعضهم بس مو بهالتفصيل. أمر سيدنا قدس سره يعني سيد العروة بنشرها ملحقة بكتاب النكاح من مستمسك العروة ليعم نفعها. هذه الرسالة التي وجهت إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول مولانا حجة الإسلام والمسلمين آية الله العظمى في العالمين السيد محسن الحكيم دام ظله الشريف العالي في رجل من أهل السنة طلق زوجته طلاقا غير جامع للشرائط عندنا وجامعا للشرائط عندهم ثم استبصر. وكذا إذا طلقها ثلاثا بإنشاء واحد فهل يجوز له الرجوع بزوجته بعد شنه بعد الاستبصار أو لا؟ إذن السؤال أنه هل يجوز له أن يرجع إليها بعد الاستبصار؟ احنا بحثنا هذه المسألة سابقا لكن من جهتين أخرى مرة عنها التنبيه أن المستبصر إذا استبصار هل يجوز له أن بل يراجع زوجته بلا حاجة إلى نكاح محلل؟ بحثنا هذا الفرع في أحد الدروس درس كامل لكن مو من جهة الآن الصحة الواقعية وعدم الصحة الواقعية. الآن نتعرض إلى المطلب من جهة الصحة الواقعية وعدم الصحة الواقعية. فدخل في هذا الباحث ساعة كم شيء إدنا؟ هنا أخاف الوقت يعني دخلنا لكم درس الساعة 11 صحيح. هنا السيد في السيد المستمسك ذكر عدة مطالب. نشير إلى المطلب الأول. المطلب الأول يعني قرر كلام في مطالب. المطلب الأول هناك مجموعة من القرائن يستفاد منها أن مفاد قاعدة الإلزام هو مجرد حق الإلزام للصحة الواقعية. هناك مجموعة من القرائن يستفاد منها ثبوت حق الإلزام فقط للصحة الواقعية وهي عدة أمور. أولا مقتضى الجمع العرفي بينما دل على اشتراط نفوذ الطلاق بشرائط معينة كالشهود والطهر وأن لا يقع ثلاثا في مجلس واحد فمقتضى إطلاق هذه الأدلة الشمول للعام والإمامي مقتضى دليل الشرطية العموم سواء كان من إماميا أو عاميا إذ لا يوجد في دليل الشرطية ما يقتضي التخصيص بكونه شنه إمامي. إذن مقتضى دليل الشرطية أنه عام للإمام والعامي هذا دليل. ويوجد وجاءنا دليل قاعدة الإلزام الذي يدل على جواز إلزام العامي بطلاقه الفاقد للشروط. إذا طرح كلا الدليلين إلى العرف وجمع في سياق واحد فيقول سيد الحكيم مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين أي دليل الحكم الأولي وهو دليل الشرطية وبين دليل الإلزام هو أنه بالرغم من أن الطلاق باطل وغير جامع للشرائط إلا أن الإمامي له حق أن يلزم الآخر بما يدين به. إذن إذا قلنا نعرف أيها العرف لا طلاق إلا بشهود لا طلاق إلا في طهر لم يوقع الطلاق البدعي باطل الطلاق ذا باطل هم يستشهد بآيات قرآن لبطلان الطلاق ويشنع على من يطلق هكذا، واضح. ثم يأتي الشارع ويقول إذا طلق العامي زوجته ماذا؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، تجوز على كل أهل دين ما يستحلون. ماذا يفهم العرف جمعا بين الدليلين؟ أنه بالرغم من فساد الطلاق وبطلانه إلا أنه تدينه عنوان ثانوي يقتضي شنو شيخنا سيدنا يقتضي أنه لنا أن نلزمه به، له أن لنا أن نرتب الآثار ظاهرا على ذلك، أي أنه الإمامي له حق إلزام العامي بما يدين به، ولا يفهم أن مقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن إطلاق دليل الشرع وتخصيصه بمن؟ بالمؤمن. ما يقول كل هالأدلة وهالتشنيعات على هالطلاق كلها ناظرة إلى من؟ إلى المؤمن. هذا هو الوجه الأول. تأتي إن شاء تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته.